الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان صلى الله عليه وسلم يعطي القرآن الكريم اهتماما عظيما جدا، وعلى هذا رب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن مظاهر هذا الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى أن إقراء القرآن وتحفيظ القرآن كان أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، فكان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه كما جاء في سيرة ابن هشام. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرأ لنا القرآن. فأول ما أتى كان يقرأ لهم ويحفظ عليهم كتاب الله تبارك وتعالى، رضي الله تعالى عنه. يسمى المقرئ، المقرئ يعني الذي يقرئ الناس القرآن ويعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. كان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها، يعني بعدما غادرها خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم يعني في دينهم وفي القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، إلى آخر الحديث كما هو في صحيح مسلم. وحصل ما حصل من نذر هؤلاء القوم وقتلهم رضي الله تعالى عنهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن إكراما خاصا ومتميزا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سماهم اسما يمجد بأعظم المعاني. سمى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القرآن وأهل القرآن، سماهم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، كما رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان كثيرا ما يميز بين الناس ويعني يرتبهم ترتيبا يخضع لحظ كل منهم من القرآن الكريم. فمثلا في إمامة الصلاة يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، في حتى عند دفن الموتى كان يقدم أكثرهم قرآنا، وعند تأمير مجموعة من اختيار أمير على مجموعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اختار ذلك الصحابي الذي كان يحفظ سورة البقرة وقال: أنت أميرهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، يعني من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاهل عنه، وإكرام للسلطان المكتب. وهذا رواه أبو داود عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن من إجلال الله إكرام للسيدة المسلم وحامل القرآن، يعني وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه، يعني الذي لا يغلو في التعامل مع القرآن حتى يضيع غير ذلك من الواجبات عليه، والجافي عنه وهو البعيد عن القرآن الهاجس للقرآن، وإكرام للسلطان المكتب. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث في صدر الكلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فدل على أن أشرف الوظائف الانتغال بتعليم القرآن وتعلمه. فمن أجل هذا الحديث بالذات قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن الزلمي 40 عاما يقرأ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الجهاد وتعليم القرآن، يعني أيهما أفضل، أيهما أفضل الجهاد أم تعليم القرآن؟ طبعا يعني الجهاد ما لم يتعين، فرجح الثاني، رجح تعليم القرآن في الثواب والفضل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أو روي هذا حديث مروي، يعني والله أعلم بما يصحح رواه الحاكم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. والله أعلم بصحته، يعني لا أصعب الصحة الآن ما سيكثر تحقيقه. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في قراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدة فأكبرهم في الناس. فهذا في رد على بعض الناس حينما يختارون إمامهم في الصلاة، يقدمون السن على ما عداه من الاعتبارات، ينبغي التقديم كما على الترتيب الذي يعني دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكثرهم قرآنا. طبعا هذا في حالة عدم وجود إمام راتب للمسجد. يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدا فأكبرهم في الناس. وكان القراء أصحاب مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصحاب مشاورته. ففضل الاشتغال بالقرآن الكريم لا يدانيه فضل، وكل من انتسب إلى يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامة وإلى الدعوة السلفية بصفة خاصة ينبغي أن يتميز باهتمامه بالقرآن العظيم ووجود علاقة خاصة بكلام الله عز وجل وبكتابه المجيد. فإن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقد ثبت أيضا في فضيلة في حفظ كتاب الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومما رغب به في حفظ القرآن الكريم بعض الحديث فيها أن الله تبارك وتعالى لا يحرق أو لا يعذب بالنار صدرا هو وعاء بالقرآن، فإن ضم الصدر وضم القلب كلام الله تبارك وتعالى فيرجى من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يحرق هذا أو أن لا يعذب بالنار هذا القلب الذي وعى القرآن وتشرف به. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسد ونسب. وجاء في تفسير أو بعض التفاسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، على أحد الأوجه، ويفكر بعدة معاني. من هذه المعاني: من لم يتغنى، يعني من لم يستغني بالقرآن، فإن الإنسان إذا نال شرف القرآن فعليه أن يستغني به عما عداه، عليه أن يعني ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في الدنيا، وألا يجل نفسه وقد حمل القرآن الكريم، وأن يكون يعني عزيزا. من لم يتغنى يعني من لم يستغني، لم يغني القرآن فليس لله. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، ويكفي أنك إذا يعني تلوت القرآن الكريم، وإذا يعني شرفت أيضا بليل إجازة مثلا من القراء أو من المشايخ، يكفي أنك تنال شرفا عظيما جدا ليلا من شرف، يكفي أنك ستكون في سلسلة تظل يعني تتدرج من شيخك إلى شيخ شيخك إلى أن يصل إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله تبارك عنهم وتعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند يتصل إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى جبريل عليه السلام ثم إلى رب العزة، فكأنه حبل طرفه عندك والطرف الآخر عند الله عز وجل. فهل يعلم أحد شرفا ونسبا أعظم من هذا النسب؟ يكون طرفا في سلسلة تبدأ به وتنتهي بالله عز أو تنتهي إلى الله عز وجل. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، وشرف التفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولد زنا، حتى لو كان يعني على قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن حسن السيلاني، حتى لو كان إنسان بمثل هذه عبدا مملوكا أو غير ذلك من هذه الأوضاع، لكن شرح القرآن يرفع عنه كل وضيعة ويؤهله لإمامة الصلاة التي هي من الوظائف الشرعية الشريفة. كذلك القيام على خدمة المصحف الشريف وتعليمه للناس هو فخر الفاخرين وشرف من يطلب الشرف. أي نعم، كما والدليل على ذلك قد بيناه في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي نعم. ففي الحقيقة يعني ما في شك أننا نقصر تقصيرا شديدا بالنسبة للاهتمام بتحرير القرآن ومدارسته. وقد قال بعض السلف يعني عجزت لمن لم يدرس تأويل القرآن كيف يلتزم بتلاوته، عجزت لمن يقرأ القرآن ولا يعني بدون أن يعرف تفسيره كيف يلتزم بتلاوته. هما يعني شرفا الاشتغال بمعاني القرآن وتفسير القرآن، والاشتغال بتلاوته وحفظه وتجويده ومدارسته. نحن على أعتاب هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، الذي حينما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا شرف هذا الشهر العظيم يعني نسبه يعني ربطه ربطا وثيقا بالقرآن، فقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان. فاجتمع لهذا القرآن الشرف من كل وجوه. شرف المكان، فقد أنزل في أشرف بقاع الأرض وهي مكة المكرمة. شرف النبي، فقد أنزل إلى أشرف نبي عليه الصلاة والسلام. أنزل بأشرف لغة، بسفارة أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام، بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام وأمة التوحيد. فاجتمع للقرآن في أشرف شهر وهو شهر رمضان، في أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم، فاجتمع القرآن العظيم هذا الشرف العظيم، وقد لوحظ أو كما هو معلوم يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه والسلف الصالح من بعدهم اختصاص رمضان بمزيد من الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. حتى كان بعض السلف كسفيان الثوري وغيره إذا دخل رمضان ترك كل شيء من العلم وانشغل فقط بتلاوة القرآن الكريم وقراءته. يعني تيمنا لهذا الشهر الكريم واستدراكا لما نحن مقصرون فيه بالفعل، وهذه حقيقة لا تنكر، وللأسف الشديد نحن نلاحظ عند بعض الناس ممن يعني ينتمون إلى بعض البدع هنا قريبا منا، نلاحظ عندهم اهتماما في الحقيقة يعني هو في حقيقة مضرب المثل مع ما هم عليه من المخالفة للسنة، لكن الواحد عندهم اهتماما نحن أولى به ونحن أولى أن نستدرك ونصحح يعني التخطيط بحق كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك يعني حصل تدارس مع بعض الإخوة الفاضل في هذا الموضوع، أن نحاول أن نخصص هذا الدرس بعدها تطالع والله الحمد شوقا جيدا في دراسة علم التوحيد، فبدل أن نتمادى في يعني قضايا متخصصة أكثر من هذا، فرأينا أن نحاول أن نجتمع على هذه السنة الحسنة وأن نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في يعني محاولة لتنظيم موضوع حفظ القرآن بالنسبة للإخوة الحضور على الأقل. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني تم اختيار كتاب قرة العينين وهو حاشية القاضي محمد شنعان على تفسير الجلالين، وسنتكلم إن شاء الله على التفسير هذا التفسير بالتفصيل، على أساس أننا يتوازى يعني حفظ القرآن مع دراسة التفسير دراسة مختصرة ومرتقة، وحتى يستفيد الطرفان من كثير من الصور أو ربما القرآن كله بعض أو كثير من إخواننا الحضور قد حفظوا والله الحمد ومن الله عليهم بذلك، فكي تكون لهم فائدة أيضا فإنهم يشاركوننا في المراجعة طبعا بالنسبة إليهم وفي دراسة التفسير. فبإذن الله لن تكون الجرعة يعني كبيرة، يمكن أن تضاعف الجرعة بحيث أننا نقطع صوتا أكثر، لكن يعني تكون هناك سؤال وتمهل حتى نعين أكبر قدر من الإخوة مهما تفاوتت ظروفهم وإمكانتهم في أن نكون معهم في قافلة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يبقى بعد ذلك مجال لمن أراد أن يسبق فليسبق سواء في صورة أخرى أو في نفس الصورة بالمعدل أكبر حسب ظروفه، لكن المعدل الذي سنجتهد إن شاء الله في حفظه هو ربع حفظ يعني ربع واحد في كل أسبوع، وأعتقد هذا أقل ما ينبغي. فإذا مشينا معدل ربع في كل أسبوع إن شاء الله يعني يكون في مدة إن شاء الله يعني تقل عن 5 سنوات، بين 4 إلى 5 سنوات ممكن أن يحفظ الإنسان القرآن كله. قد يستبعد بعض الناس الزمن يكون 5 سنوات أو 4 سنوات وكذا وكذا، هذا كثير كثير منا ربما حاول منذ 10 سنوات ونتيجة للتكليف حتى الآن ما فعل شيئا يذكر، واضح؟ والدنيا تجري الزمان يجري، وطالب العلم يستثنى من كراهة طول الأمل، طالب العلم يباح له طول الأمل لأنه لولا طول الأمل ما أقدم على لا حفظ القرآن ولا حفظ الكتب السنن ولا طلب العلم الشرع الشريف، فطول الأمل يعني يباح لطالب العلم من أجل تحصيل الفضائل وتحصيل هذه العلوم العظيمة. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء يعني رابع ثلاثاء من الآن، يعني إحنا النهاردة 6 شعبان، ففي يوم إن شاء الله 27 شعبان يعني بعد 3 أسابيع هو يكون الرابع بإذن الله، لأنه هو ثلاثاء قبل رمضان مباشرة إن شاء الله يوافق 27 من شعبان يوم 8 فبراير بإذن الله. طبعا من الحزب الأول هو المفروض كل أسبوع يبقى يعني ربع حزب، فنتجاوز أن أغلب الإخوة طبعا يحصلون هذه الأجزاء الأولى، فالحزب الأول فقط هيحصل تسميع له في هذا اليوم يعني قبل رمضان نكون أنهينا الحزب الأول حفظا إن شاء الله ودراسة التفسير. الشيء اللي الإخوة ملتزمون به ونرجو أن لا يخلوا بذلك أي واحد يعني لا يتبعد واحد منكم نفسه عن هذه القافلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للتفسير سنتكلم قليلا إن شاء الله الليلة على تفسير الجلالين وميزاته على غير الناس التفسير، لكن يعني المتأمل في تفسير الجلالين خاصة إذا كان على علم بالتفسير ويراجع كتب التفسير وله معها تعامل كثير يجد كتاب عند فيه ميزات عظيمة جدا، يعني ما وضعت كلمة إلا بكتاب على وجازته، كل كلمة موضوعة نتيجة اختيار ودراسة وتحقيق وتمحيص، والكتاب جامعا لكثير جدا من الميلات التي كان المذهب أن تتلى، لكن كتاب تفسير الجلالين لا يستطيع أن ينتجع منه الفائدة المرجوة إلا أن يدركه الإنسان على غيره ممن يستطيع أن يفسره له أو يضيف إليه أو يوضح له السبب وسر وجود هذه الكلمة بالذات دون غيرها في هذا الموضع. فربما كثير من الناس يقرؤون فيه لحالهم وما تكون لهم جذبة للتفكير من قبل فيشعر الكلام عادي، يعني ما أتى بجد، لكن في الحقيقة كما سنبين هنا من كلام بعض العلماء في هذا الخصوص من خصائص هذا التفسير الجليل. ونحن لا نريد أن نتوسع في التفسير، يعني لن نتوسع بحيث إن شاء الله كل أسبوع ربع واحد فقط، أقصد ربع واحد طبعا هو كثير مش قليل في التفسير، يعني سنضغط الوقت ونضغط التفسير بحيث إن ما نزيد على ما نقل عن ربع بحيث يواكب التفسير الحق. أما ميزات هذا التفسير وهو تفسير الجلالين ففي الحقيقة على وجازته فإنه يشمل كثيرا جدا من القواعد على وجازته، فأنت طبعا علشان تنهي تفسير كامل بكل قرآن في مثل هذا الوقت الوجيز مرة واحدة في الأسبوع نأخذ فيها ربع حد، الكتب كثيرة جدا ولو توسعنا يطول الكلام جدا خاصة القرآن يعني كلمه لا تفنى، لكن العبرة بأقل حد وأكثر فوائد، هذه العبرة بالكتاب الذي نختاره أو المنهج الذي ندرس به التفسير، أقل حد من حيث الكلام وكثرته وفي نفس الوقت أكثرها فوائد من ناحية الدين. فنجد في تفسير الجلالين طبعا تفسير المفردات اللي هو علم غريب القرآن، فنجد غريب القرآن موجود ضمنه ضمن هذا ضمن هذا التفسير، تجد غريب الألفاظ مشروحة بالبساطة، تجد أسباب النزول، تجد القراءات المشهورة، تجد الناسخ والمنسوخ، تجد إشارة إلى أحكام القرآن، تجد الأحاديث المرفوعة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات، تجد الإعراب، تجد كثيرا جدا من الفوائد. في مقابل ذلك ستجد بعض المؤاخذات وهي بكثرة حصل في أمور محدودة، مثلا تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، الأمر الثالث هو الإسرائيليات. فهذه الثلاثة من أجل ذلك قام القاضي محمد كنعان بعمل حاشية تم قرة العينين على تفسير الجلالين، إن تيسرت فبها ونعمت وإن لم تتيسر فتفسير الجلالين أشهر تفسير موجود على الإطلاق، وهذا سر من أسرار اختياري ما لدي، أشهر كتاب موجود، حتى إن هناك بعض الطبعات المصاحف الشريفة دائما يكون معها يعني فيها مشيها تفسير الجلالين، كما نذكر من فوائد مزيدة يمكن تخيلها بقلم في الهوامش. لكن أرجو الإخوة يجتهدوا كما يجتهدون في حفظ القرآن طبعا بصفة أولى، يجتهدون أيضا في حفظ هذه الكلمات، حفظ تفسير الجلالين بجانب حفظ القرآن، فإن هذا مما يعين على التفسير. نذكر هنا بعض المقدمات المتعلقة بهذا التفسير، وكما أشرنا نرجو أن تنظم أكثر في العرض بالنسبة للمتابعة الفردية للإخوة، ولكن أن نبدأ بالمستطاع، أقل شيء أننا إن شاء الله على موعد يوم 28 شعبان بإذن الله لتسميع الحزب الأول من سورة البقرة، يعني امتحان في تسميع الحزب الأول بجانب امتحان تحريري في معاني في تفكير هذا الجذور في الفتحة والحزب الأول أربعة أرفاع الأولى إن شاء الله. يقول القاضي كنعان: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن تفسير الجلالين من أوجد التفاسير وأدقها عبارة، قال عنه في كشف الظنون: وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لباب التفسير، لباب التفسير يعني خلاصة التفسير، لذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم. يعتبر تفسير الجلالين مش تفسير للمبتدئين في طلب العلم، تفسير لطبقة عليا من طلبة العلم. يقول: ولذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم. ولا عجب في ذلك، فلقد تضمن كثيرا للآيات بتعب عبارات مختصرة موجزة اكتفي في كثير منها بالتلميح والإشارة، واعتنى مؤلفاه رحمهم الله تعالى اعتناء كبيرا لبيان وجوه القراءات والإعراب، حتى بات هذا التفسير خلاصة من خلاصات العلوم لا يستفيد منه الفائدة المرجوة ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين أيدي العلماء، ولكنه مع ما فيه من فوائد لم يخل من إسرائيليات وروايات لا أصل لها وأحاديث ضعيفة في الإسناد أو موضوعة نقلها إلى الجلالين من دون بيان ولا تنبيه. فأساءت هذه القصص وأخوى الأخبار الباطلة إلى محاسن هذا التفسير ومكانته، ومع ذلك فقد انتشر انتشارا واسعا بسبب طباعته على هوامش المصحف الشريف، الأمر الذي دفع أكثر الراغبين في الحصول على نسخة من كتاب الله تعالى إلى اختيارها مهمسة بتفسير الجلالين. فتهافتت مؤسسات الطباعة والنشر على طباعته وتوزيعه بأعداد كبيرة لا تحصى من دون تنبيه أو انتباه إلى ما فيه، فلم نجد من بين دور النشر كافة من اعتنى بهذا التفسير كما هو الواجب حتى الآن، ولا من حيث المعنى يعني البيان ما فيه من إسرائيليات وتفسيرات غير دقيقة ليعرف القارئ وجه الصواب فلا يقع في اعتقاد باطل أو يفهم معنى غير صحيح لآية من كتاب الله عز وجل، هذا من حيث المعنى، ولا من حيث النص بتحقيقه وضبطه، طبعا مش نص القرآن، نص التفسير نفسه، بتحقيقه وضبطه وتحرير عبارة مؤلفيه الجلالين رحمهم الله تعالى. والغريب في الأمر أن ينتشر هذا التفسير كل هذا الانتشار وتسمح السلطات في جميع بلاد المسلمين بتداوله مع ما فيه من إسرائيليات وقصص باطلة وأفكار موضوعة. ثم يقول القاضي كنعان: لذلك رأيت واجبا علي بعد أن اطلعت على ما في تفسير الجلالين من فوائد مجهولة وغامرة وما فيه بالمقابل من إسرائيليات وقصص وأقوال غير صحيحة أن أقوم بمراجعته وقراءته على مهل، فأقبلت على العمل فيه بقراءة دقيقة وتحقيق هادئ، فتوقفت عند كل جملة غير مستقيمة المعنى فصورتها أو نقل غير محقق فبينت ما فيه ووجهته. نعم. ثم أذكر سببين، لأن بعض الناس قالوا يعني بذل هذا الجهد الجهيد في مثل هذا الكتاب فهل وضعت تفسيرا مستقلا منذ البداية؟ قال لي أنت تفسيرا بذل هذا الجهد ومحاولة تصحيح ومراجعة تفسير الجلالين، فقال: لم أرغب في ذلك لسببين، أولهما قصور باعنا في هذا الفن وتهيبنا الخوض في لجته خوفا من الوقوع في عثرات خطيرة كما فعل بعض المعاصرين الذين استهونوا هذا الشأن فشت بهم الفكر وعطرت أفلامهم عثرات جساما لا عذر لهم فيها ولا مبرر يعطيهم من عقابها وعواقبها. يتكلم أنني يعني أنه لا يرى قدر نفسه بحيث فعلا يستبد بتصنيف كتاب مستقل في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، كما سهل ذلك على غيره ممن يعني تسلم هذه الذروة دون أن يتأهل لها، وبالتالي تخبط وصدر منه عدوان على كلام الله وعلى معاني كتاب الله تبارك وتعالى. فذكر يقول: من ذلك قول أحدهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يقول أحد هؤلاء المفسرين: ولكنه رغم ذلك ترك للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم. انظر كيف فهم معنى لا إكراه في الدين، أنه مع ذلك ترك الله سبحانه وتعالى للناس حرية اختيار الإله، حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم، فلا يكرههم على اختيار الإسلام بل ترك لهم الحرية، يعني حرية الكفر والإلحاد في الله تبارك وتعالى. واضح، اختار كل واحد الإله الذي يعجبه ويروقه، هذا هجم للإسلام، كل الإسلام رأسا على عقب، كل دين الإسلام يهد ويتحطم مثل هذا التفسير المنحرف، وهذا عدوان على كتاب الله وليس تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ليس موقع الآن الكلام في مثل هذا بالتفصيل، لكن هذا النموذج من النموذج التحريف الشديد في الكلام اللي كان حصل من بعض المعاصرين أيضا مثلا في تفسير قوله تعالى بنفس هذا المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول كل هؤلاء يمكن يدخلوا الجنة، ويدل على أن الأديان كلها سواسية، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله، يعني يبطل هذه الكلمة، ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر ما معنى الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هذا الشرع في أوانه سنفصله بإذن الله. ثم يقول: وكأنه وهو المفسر، كأن هذا الشخص الذي قال لا إكراه في الدين معناه كل واحد يختار الإله الذي يرضاه وهو حر في ذلك، يقول: وكأنه وهو المفسر لم يفسر قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أليس الذي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فتنة يعني إيه؟ شرك. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى في الأرض شرك. طيب ما أعرف فتنة؟ فاعل. أحسن فاعل. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا تبقى في الأرض ولا توجد في الأرض فتنة، ستكون هنا تامة ليست ناقصة أو ناسخة. حتى لا تكون فتنة، واضح؟ ففتنة فاعل ليكون. فمعناها ايه؟ معناها يعني حاربوا المشركين حتى لا يقع على وجه الارض شرك. هذا هو الهدف الاسمى من رساله الاسلام، واضح؟ ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون، يعني لا تبقى ولا توجد فتنه، حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. نعم. يقول ايضا: من هذه النماذج تكفير احدهم الاكل من الشجره فكل منها، اللي هي في سورة البقرة، لأنه يعني العلاقة الزوجية الوضع يعني بين آدم وحواء عليهم السلام، فيقول إن هذا هو المقصود بالأكل من الشجرة، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت بدافع من التسرع والعجلة وعدم التحقيق، وأحيانا بدافع التسوف إلى التجديد، وإنه لمنزلق خطير. تكثير جديد، لأن تفسير القرآن الكريم كثيرة جدا ولله الحمد، وقد أخذ بعضها عن بعض، بل الذي ينقصنا هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفسير، والرجوع في فهم النص القرآني إلى مصادره الموثوقة لكي لا يقول أحد في كتاب الله برأيه. هذا هو السبب الأول لماذا لم يصنف مصنفا مستقلا في التفسير. السبب الثاني يقول: فهو أن أي تفسير جديد لن يحقق الغاية التي نسعى إليها، ألا وهي تفسير المسلمين بكتاب الله تعالى ومساعدتهم على فهم آياته وتنبيههم إلى ما في هذا التفسير وأمثاله من روايات وأقوال لا يجوز اعتقاد مضمونها، لأن التفسير الجديد مهما كان التحقيق فيه لن ينتشر بين أيدي الناس على النحو الذي بلغه تفسير الجلالين من حيث الشهرة وثقة الناس فيها. مهما ألف معاصر هل سيستوي من حيث إقبال الناس عليه يعني الحال كما هو مع تفسير الجلالين؟ فقال: لا، نستثمر شهرة هذا الكتاب وإقبال الناس عليه مع تصحيحه فنستفيد مما فيه ونتجنب ما فيه من الأخطاء. يقول: فلدينا عدد من التفاسير الحديثة لا يعرفها أكثر الناس، فيكون إصلاح هذا التفسير الواسع الانتشار مع إبقائه على نحو ما هو عليه الآن بهامش المصحف الشريف أكثر فائدة وأعم نفعا، بل نراه واجبا وجوب كفاية، لذلك قمنا بهذا الواجب بفضل الله تعالى وتوفيقه. يقول: تنامى هذا العمل وكبر حتى صار جزءا يتكامل مع التفسير، فتميناه للحاشية التي وزادها على الكتاب، فتميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. وشرح هنا كلمة كرة العين، وهذا من المناسب مع أن فيه استفراغ، لكن من المناسب طبعا كتاب سندرسه نعرف ما معنى كرة العينين. قال: قولهم أقر الله عينه. أقر الله عينه ما معنى القر؟ القر ضد الإيه؟ ضد الحر، يعني القر والحر، القر يعني البرد، البرد. ومعنى أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته، لأن العرب عندهم أن الدموع نوعان، دموع ساخنة ودموع باردة، ما الفرق بينهما؟ تفضل. نعم أي نعم، إذا كان دموع الفرح تكون باردة، واضح، تكون باردة، ودموع الحزن تكون حارة ساخنة. فلذلك يقول هنا أفرض الله عينه، يعني أفرض الله دمعته، فهذا التعبير المقصود به أن يكون مسرورا حتى إنه من شدة سروره يبكي دموعا باردة، قار من الإيه، دموع القر ليس دموع الساخنة من الحر. فمعنى أفرض الله عينه أبرز الله دمعته، لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، وأقر مشتق من القرور، القرور هو الماء البارد. وقال غير الأطمعي معنى أقر الله عينك أي صادفت ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه. وقال أبو عامر معنى أقر الله عينه يعني أمام الله عينه، والمعنى صادف سرورا أذهب سهره فنام. وقال عمرو بن كلثوم بيوم كرهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، يعني نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا منه، هذا بالنسبة لمعنى قرة العينين. أما قولنا تفسير الجلالين فمن هم الجلالان؟ من أسبق المحل؟ نعم، هما كلاهما مصريان، الجلالان من مصر، ألف هذا التفسير علمان مشهوران من أعلام الإسلام، لقب كل منهما جلال الدين، كل واحد من هذين الأمرين الجلالين لقبه جلال الدين. أولهما أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن أحمد المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى، مدينة في مصر، المتوقع عام 64 و800 هجرية، يعني سنة 1459 ميلادية، في منتصف القرن الخامسة عشر. وهو الذي، وطبعا في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وهو الذي فسر الإمام المحلي، هو الذي فسر فاتحة الكتاب وحدها، ثم من أول سورة الكهف حتى آخر سورة الناس. فإذا فاتحة الكتاب من مفسرها؟ الإمام جلال الدين المحلي. إذا فاتحة الكتاب ثم من سورة الكهف حتى آخر سورة القرآن، آخر سورة يعني سورة الناس، واضح؟ فهذا الفاتحة فقط، ثم من الكهف إلى الناس. أما الإمام الآخر فهو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن ابن كمال الدين أبي بكر الأسيوطي، الأسيوطي أو السيوطي بضم السين، السيوطي نسبة إلى أسيوط أو سيوط بضم الهمزة والسين، إحدى مدن الجنوب في مصر، وتعرف الآن بأسيوط بفتح الهمزة، المتوفى عام 1190 سنة 911 هجرية، الموافق 1505 ميلادية. وهو الذي فسر خاتمة، فكمل ما بدأه الإمام المحلي، يبقى يكون فصل من البقرة إلى الإسراء، نعم، فمن أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. وقد وهم صاحب كشف الظنون في نسبة هذا القسم إلى الجلال المحلي، لأنه كثير من الناس تتصور ما دام هذا تفسير للجلالين، جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي، فيتوهم ان من الاول المحلي، يقول المحلي من الفاتحه الى الاسراء، والسيوطي كمل لانه بعد منه، لا، المحلي الفاتحه فقط ثم من الكهف الى الناس، اما السيوطي فمن البقره الى الاسراء. فلذلك وهم صاحب كشف الذنوب في نسبة هذا الكسب إلى الجلال المحلي. وكان عمره إذ ذاك 22 سنة أو أقل منها بشهور، وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وضع هذا التفسير وعمره 22 سنة، 22 سنة أو أقل منها بشهور بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين. وكتب وأنصته جيدا كتب ما فسره في 40 يوما كما سأتي في خاتمته. فكتب كل هذا التفسير العظيم والدقيق دقة متناهية في 40 يوما وعنده 22 سنة. يقول لم يضع الجلالان رحمهم الله تعالى لهذا التفسير اسما، بل عرف بين العلماء بتفسير الجلالين او بالجلالين، وقد اعتمد الجلالين في تفسيرهما هذا على عدد من التفاسير اشار اليها الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه بغيه الرعاة في تراجم اللغويين والنحاة عند ترجمته للامام موفق الدين الموصلي. يقول وله التفكير الكبير والصغير، جود فيه الاعراب وحرر انواع الوقوف، وارسل منه نسخه الى مكه والمدينه والقدس. قلت وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفكيره، واعتمدت عليه انا في تكملته مع الوديج وتفكير البيضاوي وابن كثير. لم يكتب الجلال المحلي مقدمه ولا خاتمه للقسم الذي اخترعه. اما الجلال السيوطي فقد كتب مقدمه مختصره في اول سوره البقره، وقد وكتب خاتمة للقسم الذي تذكره، وقد نقلناها من حيث كان في آخر تفسير سورة الإسراء إلى هنا في هذه المقدمة لإتاح المجال ثمة للتفكير. قال هذا آخر، طبعا خاتمة تفسير السيوطي، قال هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المعزيم المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفته في مدة قدر ميعادي كليل أي في 40 يوما، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول. فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، وقد قلت حمدت الله ربي إذ هداني، حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرفي. حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، يعني من يبحث لي عن خطأ فينصحني وأرجع عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي، لكن من يضمن لي أن يقبل الله مني حتى لو حرفا واحدا ممن كتبته. هذا لم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المثالك، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به فعلا نفع الله به نفعا جما رحمه الله تعالى، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به قلوبا غلفة وأعينا عميا وآذانا صما، وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما، فعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما. يعني كل بعض الناس هو يتنبأ، يعني أن بعض الناس تعرض عن هذا التفسير لأنه تعود على المطولات، تعود على ابن جرير والقرطبي وغيرها من المطولات، فيقول هذا سيصرفه عنه الحج دون أن يلتفت إلى المعاني العظيمة المركبة في هذا التفسير. يقول وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما، فعدل إلى طريق العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا، واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقا، وجعلنا به من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طبعا تفكير الجليل حتى نعرف مكانته عند العلماء والأئمة حظي باهتمام عظيم جدا من العلماء منذ أولئك إلى يومنا هذا، فقام كثير منهم بشرحه وتوضيح دقائقه في مؤلفات وحواشي بلغت أحيانا الأربعة مجلدات. يعني هذا التفسير ذلك كما أشار في المقدمة هنا هو يعني لطلاب العلم المنتهين وليس المبتدئين، وليس إلا إن كانوا مبتدئا فيصعب أن يستفل بفهمه، لابد ان يكون يعني يقراه على من يعني يضع يده على حقائقه ودقائقه. فيكفي ان هذا الكتاب ولفت فيه كثير جدا من الشروح والحواشي، واضح. فيذكر هنا بعضها مثلا حاشيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي سماها قرة النيرين على تفسير الجلالين. حاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي سماها مجمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين في 4 مجلدات، وله حاشية أخرى صغيرة عليه في 2 مجلدين. حاشية الحافظ الملا علي بن محمد القاري سماها حاشية الجمالين على الجلالين. حاشية للشيخ سليمان بن عمر العزيلي الأزهري اللي هي مشهورة بحاشية الجمل، حاشية الجمل سماها الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، وهذه في 4 مجلدات. وطبعا كما هو معلوم قد تطابق في الشرح، يعني هذا الكتاب اللي هو الحجم الصغير هكذا يشرح فيه 4 مجلدات أو أكثر. فما معنى هذا؟ وإذا قرأت الشرح تجده أصعب من الأصل، تجده أصعب. فهذا يدل على أنه فعلا لب لباب التفسير، خلاصة خلاصات التفسير. أي نعم. كذلك حاشية لتلميذ الشيخ الجمل، يعني الشيخ الجمل عمل عليها 4 مجلدات، تلميذ الجمل عمل حاشية أيضا اللي هي حاشية الطاوي على الجلالين، هي مشهورة هنا في مصر. حاشية الجمل والطاوي مشهورتان في مصر. ألفها الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الطاوي نسبة إلى بلدة طاء الحدر في إقليم الغربية لمصر. قال في مقدمتها: ولما كان كتاب الجلالين من أجل كتب كفة التفسير وأجمع على الاعتناء به الجم الغفير من أهل البصائر والتنوير، وجاءني الداعي الإلهي بقراءته فاستغلت به على حسب عجزي، ووضعت عليه كتابة ملخصة من حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الورع الشيخ سليمان الجمل. فهاتان هما أشهر حاشيتان، حاشية الطاوي وحاشية شيخه الجمل، حاشية الجمل. نعم. كذلك هناك حاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها حاشية الكمالين على الجلالين. حاشية للشيخ محمد بن صالح أبي السعود السبعي الحسنوي المصري في 3 مجلدات. حاشية للشيخ سعد الله بن غلام القندهاري سماها كشف المحجوبين عن خفضي تفسير الجلالين. وحاشية للشيخ مصطفى الدولي ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين. يقول: وأخيرا كتابنا المختصر الذي سميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. ثم ذكر بعد ذلك في المقدمة يعني كلاما مفصلا في منهجه وعمله في هذا التحقيق، وذكر أيضا لماذا هو لم يطلب ولم يفصل في موضوع التفسير العلمي، الاتجاه الحديث من تفسير القرآن الذي يسمى التفسير العلمي. طبعا ليس معنى هذا من العلم ان يعني ما عدا ليس علميا، لا، هو التفسير العلمي بمعنى المعاصر العلوم الحديثة، يعني علوم الطب والتشريح والفضاء، هذه العلوم الطبيعية الحديثة اللي هي محاولة كشف وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وله رأي في هذا. هو ذكر هنا في المقدمة وطعن على هذا المنهج، وهو منهج رفض القرآن بالصفات العلمية التي هي بعد في مرحلة النظرية، النظرية التي يمكن أن يثبت يثبت مثالها إلى غير ذلك من المآخر. سبق أن تكلمنا عن ذلك منذ مدة طويلة. باختصار شديد، يعني هو له رأي فيمكن أن يراجع في هذا الأمر.